الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات الاتصال. الإعداد الأستاذ عصام الرعدي، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات، نرحب بكم إلى الحلقة الإذاعية 66 في مقرر مهارات الاتصال، والتي ستكون بعنوان السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية وإعداد الرسائل والتقارير. وقبل أن أبدأ بموضوع الحلقة، أطرح عليكم السؤال الآتي: ما هي محتويات السيرة الذاتية؟ وما هي الخصائص الموضوعية والشكلية للتقرير الجيد؟ أعزائي الدارسين والدارسات، يحتوي موضوع حلقة اليوم على المحاور الآتية: 1- السيرة الذاتية، 2- المقابلة الشخصية، 3- إعداد وكتابة الرسائل، 4- إعداد وكتابة التقارير. والآن ننتقل إلى محاور الموضوع. المحور الأول: السيرة الذاتية. تعريف السيرة الذاتية هي تعريف مختصر بمرشح لوظيفة ما، مع ملخص بإنجازاته العلمية والوظيفية. على ماذا تحتوي السيرة الذاتية؟ تحتوي السيرة الذاتية على الآتي: المعلومات الشخصية، ويقصد بها الاسم، العنوان البريدي، أرقام هواتف الاتصال بك وخاصة رقم الجوال، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، ويفضل أن يكون بالهجري والميلادي، الحالة الاجتماعية، عدد الأولاد، الرؤية والهدف، ويقصد بها أن تذكر رغبتك وهدفك من الوظيفة. وكلما كانت الرؤية قوية، كلما كان ذلك مدعاة للتعرف عليك. 3- المؤهلات العلمية، على أن تبدأ بالأحدث أولا مثل الماجستير ثم البكالوريوس، ولا داعي لذكر الثانوية العامة أو ما قبلها. ويراعى عند كتابة الدرجة العلمية أن تكون مرتبة على النحو الآتي: الدرجة أولا مثل بكالوريوس في الإدارة العامة، الكلية التي منحتك هذه الدرجة مثل كلية العلوم الإدارية، الجامعة التي منحتك هذه الدرجة مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا. دال: إن كان للجامعة أكثر من فرع فيجب عليك ذكر ذلك الفرع مثل جدة، ثم اذكر تاريخ التخرج بالشهر والسنة مثل يونيو 2008 ميلادية، ولا تنسى المعدل التراكمي، وخاصة عندما يكون جيد جدا أو أكثر. الدورات التدريبية خارج نطاق المؤهلات العلمية مثل شهادة الحاسب الآلي، شهادة سيسكو في شبكات الحاسب. ويفضل أن تسجل في كل دورة الآتي: اسم الشهادة مثل دبلوم سكرتارية، مدة التدريب بالساعة مثل 40 ساعة، تاريخ الدورة بالشهر والسنة مثل أغسطس 2006، مكان عقد الدورة، الجهة والمدينة مثل معهد الخليج للتدريب جدة. 5- الخبرة العملية. على أن تبدأ بالأحدث أولا، ويفضل أن تحتوي الخبرة العملية على الآتي: تاريخ العمل في الوظيفة من اليوم والشهر العام إلى اليوم والشهر العام، مكان الوظيفة مثل شركة عبد اللطيف جميل، مسمى الوظيفة مثل مندوب مبيعات، تعريف بسيط بالوظيفة مثل العمل كبائع للسيارات المستخدمة في الشركة، اسم وهاتف جوال مديرك المباشر في تلك الوظيفة ليسهل الاتصال به وسؤاله عنك، اللغات التي تتقنها نطقا وكتابة وقراءة. 6. اللغات التي تتقنها نطقا وكتابة وقراءة. 7. مهارات أخرى تتقنها مثل الخطابة، الخط، الشعر، التفاوض. 8. الهوايات مثل كرة القدم، السباحة، ولكن لا تسرف في سرد الهوايات فلن يتم توظيفك لأن هواياتك كثيرة. 9. المعرفين أو المزكين لك على أن تراعي الآتي: أبلغ المعرف بأنك ستذكره كمعرف لك حتى لا يتفاجأ باتصال من الشركة التي ستتقدم إليها. عدد المعرفين من 2 إلى 3. أذكر الاسم والمنصب ورقم الهاتف، ورقم هاتف المكتب أو الجوال، والبريد الإلكتروني بعد أخذ موافقته على ذلك. ويفضل أن يكونوا في قطاعات مختلفة، فلا يصح أن يكونوا كلهم أكاديميين أو طيارين مثلا، ولا يفضل أن يكونوا من الأقارب إلا في أضيق الحدود. نصائح عامة لكتابة السيرة الذاتية: استخدم صفحة واحدة قدر الإمكان، ابتعد عن الجمل النمطية في الرؤية مثل أهدف إلى إثبات نفسي في الحياة العملية. لا داعي لذكر المعدل التراكمي إن كان أقل من جيد جدا. تأكد من خلو السيرة الذاتية من الأخطاء الإملائية والنحوية. استخدم نموذجا مبسطا ولا تضع السيرة الذاتية داخل برواز. اطبع السيرة الذاتية ولا تكتبها بخط اليد. أضف صورتك الشخصية للسيرة الذاتية. احرص على ألا يكون في سيرتك الذاتية تعارض مثل التداخل في الزمن الوظيفي. لا تمتدح نفسك أثناء كتابة سيرتك الذاتية. لا تمتدح نفسك أثناء كتابة سيرتك الذاتية كأن تكتب المهندس أحمد. لا تكتب مهارات بسيطة متعارف عليها مثل الويندوز أو الوورد. لا تكتب مهارات بسيطة متعارف عليها مثل الويندوز أو الوورد. لا تكتب اختصارات غير مفهومة مثل درست مادة أنج، تقصد إنجليزي، فلن يفهم ما تقصده. لا تغالي في ذكر معرفتك باللغات الأخرى، فقد يكشف ذلك ويكون مدعاة للتشكيك في كل ما كتب في السيرة الذاتية. كيف يتم تحليل السيرة الذاتية؟ لا تستطيع المنظمات أن تجري المقابلات الشخصية لكل من أراد الوظيفة، وبالتالي فإن أفضل وسيلة لتصفية المرشحين هو مطالعة السيرة الذاتية واختيار أفضلها للاتصال بأصحابها من أجل المقابلة. وعند فحص السيرة الذاتية تركز المنظمات على عدة أمور، منها مدى تطابق تأهيل المرشح مع التأهيل المطلوب للوظيفة، الخبرة مع الأخذ في الاعتبارات، الخبرة مع الأخذ في الاعتبار أن الشاب حديث التخرج أسهل في التطوير وفهم بيئة العمل، الانطباع العام من خلال قراءة السيرة الذاتية مع البحث عن أي تناقض في هذه السيرة مثل سجل أنه حصل على تقدير ممتاز في دورة الطباعة بالحاسب الآلي ومع ذلك يقدم سيرته الذاتية مكتوبة بخط اليد. أي شيء غامض في السيرة الذاتية يسجل ويسأل المرشح عنه في المقابلة. المحور الثاني: المقابلة الشخصية. أنواع المقابلات الشخصية: مقابلة التوظيف وهي الأشهر، وهي المقابلة التي تهدف إلى اختيار أفضل المرشحين لوظيفة معينة. 2. مقابلة البحث عن المعلومة خاصة في الدراسات التسويقية. 3. مقابلة الترقية في العمل. 4. مقابلة التأديب لسوء الأداء في العمل. 5 مقابلة الاستشارة. 6 مقابلة المستقيل من العمل. ما هي الاستعدادات الضرورية قبل التوجه للمقابلة الشخصية؟ ارتداء الملابس المناسبة، يجب أن تكون واثقا من نفسك وقدراتك. اجمع المعلومات المناسبة عن المنظمة عن طريق موقعها الإلكتروني، مقالات كتبت عنها، التقارير الرسمية والمهنية عنها، زيارتها. 4 لا بد من أخذ قسط كاف من النوم قبل المقابلة. جهز إجابات لأسئلة متوقعة. جهز أسئلة لمن سيقابلك. اذهب للمقابلة مبكرا. لا تدخل المقابلة بعد صعود الدرج مباشرة حتى لا تبدو وأنت تلهث. ما هي التصرفات المطلوبة أثناء المقابلة الشخصية؟ تذكر أن النظرة الأولى لها أثرها العميق في تكوين فكرة عن المرشح. اقرأ السلام على من سيقابلك، صافحهم بحرارة، عرف بنفسك، ابتسم وكن متفائلا وثق بالله عز وجل، وتذكر قوله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. انتبه لحركاتك وإياك أن تعمد إلى هز الرجلين نتيجة للقلق. راقب لغتك الجسدية ولتكن إيجابية. وعلامات اللغة الجسدية الإيجابية في المقابلة هي الاعتدال في الجلوس بحيث لا تتراخى للخلف مع الميل للأمام قليلا كدليل على اهتمامك، الابتسامة في وجه من يقابلك مهما كانت أسئلته، لا تقفل يديك ولا تشبك أصابعك، وانتبه من غلق الرجلين. عند استماعك للسؤال اعمد إلى الإيماء برأسك لمن يقابلك. واجه من يسألك بوجهك ولا تسرق النظر إليه كأن تنظر إليه بزاوية. كما يجب أن تكون إجاباتك مرتبة ومهنية، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال الآتي: استمع للسؤال جيدا، اعطي نفسك ثانية أو ثانيتين قبل البدء بالإجابة، إذا كان السؤال غير واضح فمن حقك أن تطلب الإعادة، وضح إجاباتك بأمثلة حقيقية وبراهين قطعية، كن متفائلا وابتعد عن التشاؤم في إجاباتك لتكن انتقاداتك إيجابية وليست سلبية إن وجدت، لتكن إجاباتك محدودة وحول نقطة مطروحة، وابتعد عن التطويل والإسهاب، تحدث بوضوح وابتسم وأظهر الحماس في إجابتك، اعرف ما ستقول ولا تتحدث فيما ليس لك به علم، وإذا لم تعرف الإجابة اعترف بأنك لا تعرف الإجابة، وإذا كان لديك إجابة غير متأكد منها ابدأ بقولك على ما أظن أو أعتقد. ومن حقك خلال المقابلة أن تسأل من يقابلك عدة أمور يمكن أن تدور حول عدة محاور، منها برامج التدريب للموظف في الشركة، الفرص التطويرية داخل الشركة، المسؤوليات الموكلة إليك، الهيكل التنظيمي لوظيفتك، بمعنى من هو رئيسك المباشر ومن هم الموظفين التابعين لك، أساليب تقييم أدائك في نهاية العام، مثلا هل هي بعدد المشاريع المنجزة أو كمية المبيعات المنجزة، وما الخطوة التالية، وعادة ما يتم ذلك في نهاية المقابلة، فلك أن تسأل: ما هو المطلوب مني أن أفعله؟ هل هناك أنواع نمطية لأسئلة المقابلات؟ نعم، هناك 4 أنواع من الأسئلة التي ستوجه إليك: السؤال المغلق، وهو السؤال الذي ينتهي عادة بنعم أو لا، ويهدف السائل من ورائه إلى تأكيد معلومة قرأها في السيرة الذاتية أو معرفة معلومة أساسية لم تذكر في السيرة الذاتية. مثال ذلك: هل أنت مهندس معماري؟ الجواب: نعم. السؤال المفتوح، وهو السؤال الذي ليس له إجابة محددة، ويهدف السائل من ورائه لأن يعطي للمرشح للوظيفة الفرصة الكافية للحديث عن نفسه. مثال ذلك: حدثني عن طموحك. السؤال ذو الاختيارات الموجبة أو السالبة، وهو السؤال الذي يطلب من المرشح الاختيار بين عدة أشياء كلها موجبة أو كلها سالبة، ويهدف السائل من وراء ذلك إلى معرفة شخصية المرشح من خلال اختياراته. مثال على الاختيارات الإيجابية: أيهما أفضل بالنسبة لك، تلقي خطاب شكر من المدير أم مكافأة مالية؟ ومثال الاختيارات السلبية أيهما تفضل؟ الحديث عن أحد زملاء العمل في غيابه أو كتابة رسالة للمدير عن ذلك الموظف موقعة باسم فاعل خير؟ الأسئلة الافتراضية، ويهدف السائل من وراء ذلك إلى معرفة مدى قدرة تخيل المرشح وتقييم ثقافته وتفكيره في الحياة. مثال على ذلك، ماذا لو أصبحت المدير العام للمنظمة؟ ماذا ستعمل من تغييرات؟ ويجب أن تكون مستعدا للأسئلة النمطية والتي تدور حول عدة محاور، هي حولك أنت، تحدث عن سيرتك الذاتية، عن تعليمك وعن خبراتك السابقة، عن الوظيفة المعروضة، مدى اهتمامك بها ومدى إلمامك بطبيعة العمل في تلك الوظيفة وكذلك المنظمة التي ستعمل بها، حول مستقبلك ونظرتك للناس والأشياء من حولك، ماذا لو، معلومات عامة خاصة تلك المتعلقة بالمنظمة مثل قيمة السهم لتلك الشركة في اليوم السابق. مهارات مهمة تقاس خلال المقابلة الشخصية. هناك مهارات مهمة يحاول السائل أن يتلمسها ويقيسها من خلال حديثك ودون أن تشعر بذلك في أحيان كثيرة، ومنها العمل الجماعي. هل تفضل العمل مع مجموعة أم لا؟ والمنظمات تفضل من يحب العمل الجماعي وتنفر ممن لا يحبه. مهارات الاتصال، وهي مهارات التحدث ووضوح الكلام ومهارات الإنصات ومهارات المناقشة مع الآخرين. المهارات الشخصية مثل مهارات القيادة والإدارة، مهارات حل المشاكل والتفكير المنطقي، المهارات التنظيمية، ويقصد بها قدرة المرشح على العمل في بيئة العمل وكذلك وجهة نظره عمن حوله، سواء في المستويات الإدارية الأعلى أم الأدنى، ومدى تقبله للآخرين. هل هناك مواصفات عامة للموظف المثالي في نظر المنظمات وما هي؟ نعم، والمواصفات العامة للموظف المثالي في نظر المنظمات هي: من يتمتع بدرجة مقبولة من الذكاء، المتحمس للعمل المحب له، من يتصف بالأمانة، من المتحمس للعمل المحب له، من يتصف بالأمانة، من يملك مهارات جيدة للاتصال، من يحب العمل ضمن الفريق، من يستطيع أن يحل المشاكل، من يمكنه العمل تحت ظروف صعبة أو لساعات طويلة إن لزم الأمر، من هو المبادر، من المستقل وذو الشخصية القوية غير الإمعة، من يتمتع بشخصية متزنة وليست مغالية، من يعلم نفسه بنفسه، من يملك الاهتمام الأصيل في الوظيفة والمنظمة، من يعرف حاجة المنظمة، من يقبل التحدي، من يعطي إجابات معلوماتية، من يحب بيئة التجارة والصناعة والأعمال. وآخر تساؤل، وهو في نظر المنظمات من المواصفات العامة للموظف المثالي: من يكون دمث الأخلاق سهل التعامل معه؟ التصرفات المطلوبة بعد الانتهاء من المقابلة الشخصية: قيم أدائك في المقابلة، تذكر النقاط السلبية وسجلها واعمل على تصحيحها، تذكر النقاط الإيجابية وركز عليها فربما تسهل حصولك على وظيفة في المرة القادمة، اكتب ماذا نسيت أن تذكر عن نفسك مثل معرفتك للغة أخرى كالفرنسية، سجل ماذا نسيت أن تسأل عنه مثل وجود التأمين الطبي من عدمه، أرسل رسالة بريد إلكتروني أو بالفاكس للشركة في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه واشكرهم على إتاحة الفرصة لمقابلتك وذكرهم أنك في انتظار نتيجة المقابلة. المحور الثالث، إعداد وكتابة الرسائل. أنواع الكتابة الإدارية. أهم أنواع الكتابة الإدارية المطلوبة في الوظائف هي الرسالة أي الخطاب، المذكرة، التقرير. وسوف نركز في هذا المحور على المراسلات وبناء مقومات تدريبية تطبيقية لتحقيق النجاح والتطور في إعداد وكتابة الرسائل. أهمية كتابة الرسائل: تعتبر الرسائل أهم وسائل نقل المعلومات والأفكار والحلول في الأعمال المكتبية. الرسائل شكل توثيقي مهم في الأعمال الرسمية الحكومية وفي الأعمال التجارية. تعتبر وثيقة إدارية ووسيلة لنقل المعلومات من مستوى إداري إلى مستوى إداري آخر. تعرض الرسائل فكرة الإدارة أو القسم نحو مشكلة أو موضوع ما، وتقدم مقترحات تؤدي إلى حل المشكلة. لا يمكن تصور نجاح الموظف اليوم في أي مستوى وظيفي كان دون إتقانه مهارات كتابة الرسائل. لا يمكن تصور نجاح موظف في اليوم في أي مستوى وظيفي كان دون إتقانه مهارات كتابة الرسائل. الرسالة الجيدة تولد تأثيرا كبيرا على قارئها، وهي مرآة لكاتبها أو للجهة التي تمثلها. الرسالة تكون الانطباع الجيد لدى القارئ لجودتها وشكلها وتنسيقها ودقة معانيها وتأثيرها. مواصفات الرسالة الجيدة: 1- لغتها رسمية رصينة علمية متدرجة في عرض المعلومات وليست قطعية أدبية. 2- تصاغ بمهارة تتخللها معرفة وممارسة وخبرة مستمرة. 2- تصاغ بمهارة تتخللها معرفة وممارسة وخبرة مستمرة. 3- تحدد مضمون الرسالة بدقة ووضوح، والرسالة الجيدة تتضمن موضوعا واحدا وليس عدة مواضيع. تستخدم كلمات واضحة. 4- تستخدم كلمات واضحة ومباشرة، لا تقبل التأويل أو التفسير المختلف. 5- تصاغ إملائيا ولغويا بعناية. 6- تتضمن الأجزاء الأساسية للرسالة: افتتاحية، متن الرسالة، خاتمة وغيرها. أهم قواعد كتابة الرسائل: 1- ضرورة الإشارة للرسالة الواردة إذا كانت الرسالة ردا عليها. 2- التسلسل المنطقي لفقرات الرسالة. 3- تزويد الرسالة بكافة البيانات والمعلومات. 4- تجنب الإطالة والإسهاب والتكرار. 5- اعتبار مقدمة الرسالة مدخلا مهما لربط أحداث الموضوع. 6- اعتبار خاتمة الرسالة تحديدا دقيقا لما هو مطلوب وتوصيات بالحلول. 7- تجنب العبارات الدالة على الأمر والنهي. 8- إذا كانت الرسالة ردا على رسالة واردة فيكون الرد بطريقة مرتبة حسب نقاط الرسالة الواردة. أجزاء الرسالة: رقم الرسالة، تحمل كل رسالة رقما حسب التصنيف التسلسلي المتبع في الإدارة. تاريخ الرسالة، يطبع تحت رقم الرسالة بالهجري ويفضل بالميلادي أيضا. اسم وعنوان الجهة المرسلة، غالبا ما تكون لكل جهة دفاتر رسمية مطبوعا عليها اسم الجهة. الموضوع، سطر يحدد موضوع الرسالة، يوضع في الأعلى قبل بدء الرسالة ويكون في حدود 4 إلى 8 كلمات. المرفقات، تكتب أسفل التاريخ مباشرة ويكتب أمامها عدد ونوع المرفقات، وفي حالة عدم وجود مرفقات مع الرسالة يكتب في هذه الخانة بدون، والمرفقات تسهل تداول الرسالة مع مرفقاتها. اسم ووظيفة المرسل إليه، أي الجهة المرسل إليها الرسالة، وتبدأ باللقب الوظيفي: معالي، سعادة، السيد. وأسفل الاسم يكتب اسم الوظيفة. جرت العادة على عدم كتابة الاسم، والأفضل كتابته، فالمخاطبة التي تتم بالصفتين الرسمية والشخصية تكون أكثر وقعا وتقديرا. تحية الافتتاح: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي الأفضل. وهناك مراسلات تستخدم عبارة بعد التحية والاحترام وغير ذلك. جسم الرسالة، وهو أهم أجزاء الرسالة، وينقسم إلى 3 فقرات: ألف، مدخل الرسالة، وفيها يتم الإشارة إلى رقم وتاريخ الرسالة التي يتم إعداد الرسالة ردا عليها، أو الإشارة إلى محضر اجتماع إلى آخره. أما إذا لم تكن الرسالة ردا على خطابات أو محاضرة سابقة، فإن الرسالة تبدأ عادة بتحديد الغرض أو المبرر لإعدادها. ب. المتن الرئيسي للرسالة، وتتضمن ترتيبا للأفكار والمعلومات وعرضا منطقيا لها. جيم خاتمة الرسالة، وهي أيضا على درجة من الأهمية، يتم فيها نقل ما يأمله الكاتب من الرسالة من اتخاذ إجراء مناسب أو محدد: نأمل، نوصي، نقترح إلى آخر. التحية الختامية للرسالة، وهي عبارة تختلف صيغتها من إدارة لأخرى، مثل: تقبلوا تحياتنا، مع أطيب التحيات، تقبلوا خالص الشكر والتقدير. التوقيع، ويكون أسفل الرسالة على الجهة اليسرى، ويتكون من وظيفة الموقع ورسم التوقيع واسم الموقع صور الرسالة، حيث يتم إبلاغ مضمون الرسالة إلى جهات أخرى غير الجهة المرسل إليها أصل الرسالة، وتكتب صورة مع التحية إلى خصائص الرسالة. الخصائص الموضوعية للرسالة. أهم الخصائص الموضوعية للرسالة تتركز في 1- وضوح معاني الرسالة، ألف أن تتضح فكرة الرسالة في ذهن أن تتضح فكرة الرسالة في ذهن كاتبها، ب أن يفهم الكاتب معاني ومدلولات الكلمات والعبارات التي يكتبها، جيم أن يستخدم الكلمات والمفردات ذات المعاني المحددة التي لا تحتمل التأويل أو التفسير المختلف، دال ألا يستخدم الكاتب الكلمات العامية الدارجة، ها ألا يستخدم الكاتب الكلمات التي تحمل معنى التسويف وتعطي معاني عدم الحسم، مثل يبدو، أظن، من الممكن، ربما، 2- إيجاز واختصار الرسالة، ألف عدم استخدام كلمات وعبارات تزيد عن حاجة التوضيح، ب عدم تكرار عبارات أو معلومات أو أرقام وردت في الرسالة، جيم عدم إدخال مواضيع لا علاقة لها بموضوع الرسالة، دال توجز الرسالة كما أشرنا في 3 نقاط السابقة حتى لا تؤدي إلى ملل القارئ، أو إضاعة الجوانب المهمة في الرسالة بشرط أن يكون الإيجاز غير مخل بالمعنى فتفتقد الرسالة قيمتها. 3- اللطافة، عدم استخدام أسلوب التهجم أو التعنيف للرد على النقد أو الملاحظات، استخدام العبارات المرطبة للمواقف والهادئة والتي توصل المعاني، استخدام العبارات التي تدل على احترام الطرف الآخر، مثل نأمل، نرجو، يسرنا، نشكركم، نتفهم ملاحظاتكم إلى آخره. الابتعاد عن أسلوب التعالي في المخاطبة والتفاخر بالإنجازات. وهناك قائمة ببعض الكلمات والعبارات السلبية التي يفضل عدم استخدامها في كتابة الرسائل، يرجع إليها في الكتاب المقرر صفحة 241 و242. ب الخصائص الشكلية للرسالة. أهم الخصائص الشكلية للرسالة تتركز في 1- ورق الكتابة، ألف لون الورق، وتفضل الألوان الفاتحة، ويعتبر اللون الأبيض هو الملائم، وتستخدم مكاتب الإدارات العليا ألوانا كالأصفر الفاتح والأخضر الفاتح وغير ذلك، كما أن القطاع الخاص يستخدم أوراقا جذابة ومصقولة. ب نوع الورق، اختيار ورق الكتابة يمثل أهمية كبيرة نظرا لما يدفعها من حفظ وسهولة للتداول، فنوعية الورق لا تكون سميكة لكي لا تتضخم ملفات الحفظ، كما لا يحبذ أن تكون خفيفة جدا فتتلف بسرعة، وتعتبر جودة الورق عنوانا للجهة التي تستخدمه في مراسلاتها الخارجية، لذلك تستخدم الجهات الإدارية العليا وكبار المسؤولين نماذج ذات جودة عالية في مراسلاتها الرسمية. مقاس الورق، جيم مقاس الورق، هناك مواصفات ومقاييس لورق الكتابة تستخدمها المنظمات الحكومية والخاصة، والمقاييس الرسمية للأوراق هي كالآتي: الرسائل الخارجية 21 سنتيمتر في 29.7 سنتيمتر ويرمز له بالرمز A4، المذكرة الداخلية 17.6 سنتيمتر في 25 سنتيمتر ويرمز له بالرمز B4، أو 14.8 سنتيمتر في 21 سنتيمتر في 21 سنتيمتر ويرمز له بالرمز A5، وهي كالآتي: الرسائل الخارجية 21 سنتيمتر في 29.7 سنتيمتر ويرمز له بالرمز A4، المذكرة الداخلية 17 سنتيمتر و6 في 25 سنتيمتر ويرمز له بالرمز B4، أو 14.8 سنتيمتر في 21 سنتيمتر ويرمز له بالرمز A5، الإحالات 10.5 سنتيمتر في 14.8 سنتيمتر ويرمز له بالرمز A6. إعداد الهيكل العام للتقرير، ويتضمن تحديد البنود والعناصر الرئيسة للتقرير وترتيبها ترتيبا منطقيا، ثم تحديد النقاط الفرعية لكل بند رئيسي مع ترقيم البنود الرئيسة ترقيما مناسبا. جمع البيانات والمعلومات وتنظيمها وتقويمها. تعتبر هذه الخطوة أهم الخطوات في إعداد التقارير ويتوقف نجاحه عليها. تفسير البيانات وتحليلها. يستفيد معد التقرير من المعلومات التي جمعها بالقيام بتفسيرها واستخراج دلالاتها. صياغة التقرير. يتوقف نجاح معد التقرير على قدرته ومهارته في صياغة التقرير وإعداده في صورته النهائية وفق الخصائص الموضوعية والشكل للتقرير الجيد. أعزائي الدارسين والدارسات، كان موضوعنا في حلقة اليوم بعنوان السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية وإعداد الرسائل والتقارير، وقد تناولنا فيه المحاور الآتية: السيرة الذاتية تعريفها ومحتوياتها ونصائح عامة لكتابتها وتحليلها، المقابلة الشخصية أنواعها والاستعداد لها والتصرف المطلوب أثناءها، أنواع أسئلتها، مهارات مهمة تقاس خلالها، والمواصفات العامة للموظف المثالي في المنظمات والتصرف المطلوب بعد الانتهاء منها، إعداد وكتابة الرسائل، وذكرنا فيها أنواع الكتابة الإدارية، أهمية كتابة الرسائل، مواصفات الرسالة الجيدة، أهم قواعد كتابة الرسائل، أجزاء الرسالة، خصائص الرسالة الجيدة، إعداد وكتابة التقرير، وذكرنا فيه تعريف التقارير، أهدافها، أهميتها، أنواعها، خصائص التقرير الجيد، أجزاء التقرير، خطوات إعداد التقرير. بهذا نصل إلى ختام الحلقات الإذاعية الخاصة بمقرر مهارات الاتصال. آمل أن تكونوا قد استفدتم منها، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والتفوق. ختاما أشكركم على حسن إصغائكم، وأستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات الاتصال. الإعداد الأستاذ عصام الرعدي. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.